أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في توضيح الحكم الاقتضائي، ومر بنا أن صاحب الكفاية عند هذا التعبير الحكم الفعلي من قبل المولى والحكم الفعلي من قبل العبد، يعني أن هناك مرتبتان من الفعلية في كلمات صاحب الكفاية في كتاب الكفاية: الحكم الفعلي من قبل المولى والحكم الفعلي من قبل العبد. ويفرق بينهما صاحب الكفاية الفعلي من قبل المولى مجرد الموضوع من دون تحقق أو قيود العلم أو القدرة أو عدم المنافي من حكم آخر من هذه القيود، هي من طرف العبد أو اتجاه العبد، فهذا يعبر عنه حكم فعلي من قبل المولى ثم فعلي من قبل العبد. مر بنا أمس أيضا أن كلا الوصف، كلا النعتين بالفعلية، الفعلي من قبل المولى والفعلي من قبل العبد، كلا النعتين بالفعلية هو نعت لإرادة التشريعية الجزئية. ومر بنا أيضا أن متن الحكم الشرعي ليس هو الإرادة، وإنما هو نفس اعتبار ضرورة الفعل أو ضرورة الترك متن الحكم الفعلي، ولكن روح الحكم الفعلي أو روح الحكم هو الإرادة. روح الحكم هو الإرادة، يعني اعتبار هذا اعتبار صورة مثل نعبر عنها نوعية، لكن روح أو جسم أو هيكل، ولكن روح هذا الحكم هو بالإرادة. هذه النقاط اللي مرت بنا يجب أن نلخص منها نتيجة. نلخص منها نتيجة ماذا؟ بضمير نقطة أخرى بعد. نلخص منها نتيجة أنه بالوجدان، في نقطة أخرى نضمها، أنه بالوجدان الإرادة لكون الفعل ذو مصلحة من قبل المولى لتحقق قيود الموضوع، قيود الوجوب، قيود الشرعية للوجوب، هي مرتبة من الإرادة الفعلية. ولكن بعد تحقق هذه المرحلة الأولى، المرحلة الثانية بعد تحقق القدرة والعلم من قبل العبد وعدم المنافي، الإرادة تستحكم تقوى الإرادة الشرعية من قبل المولى، تستحكم وتقوى. استقواء هذه الإرادة واضح فينا أنه إرادة فعلية متقدمة متطورة، إرادة فعلية متقدمة متطورة، هي هذه الإرادة الجزئية اللي أصبحت جزئية كانت كلية. يعني توفر الشرائط في القابل العبد، نعم، حيث يشتد إرادة المولى، تشتد إرادة المولى من ذلك. ففي صعيد الحكم الإنشاء الإرادة كانت كلية اللي هو الفعل المقدر، بعد ذلك تأتي مرحلة فعلية من قبل مولاه، إرادة تصير جزئية متعينة، وفي سبيلها إلى القوة والاستقوى والاشتداد والتعين. إذا وصلت إلى نعم توفر الشراط والقيود في القابل، حينئذ تكون فعلية تامة، إبرام في الإرادة. إذن يعني يعطى للمشهور ولصاحب الكفاية يعني الحق والنصف في أن يعدد الفعلية. هناك فعلية تامة، فعلية ناقصة وهي الفعلية قبل المولى، والفعلية التامة وهي الفعلية قبل العبد، يعني فعلية إرادة التشريعية للمولى من قبل شرائط العبد، واللي هي ما فيه معنى تفعيل من قبل العبد، فعلية الحكم من قبل العبد. يعني معنى ماذا تعني فعلية الحكم أي الإرادة التشريعية من قبل شرائط المتوفرة في العبد؟ هذا معنى بخلاف الفعلية من قبل المولى، يعني من قبل ما هو تقنينات وأطر وقيود موضوعة من قبل المولى. إذن هناك مرتبتان من الفعالية في الحقيقة. طبعا إيه طبعا، يعني تقوى ترتبط بذمة العبد البعثرة. على أي حال، فإذا هناك مرتبتان. صاحب الكفاية في موارد من الكفاية يطلق الحكم الاقتضائي على الفعلية الناقصة، يطلق الاقتضائي على الفعلية الناقصة، ويطلق الحكم الفعلي على الفعلية التامة. اصطلاح صاحب الكفاية هذا، وحتى المشهور ما صحيح. إذن يطلق حتى في الجنب بين الحكم الظاهري والواقع، لاحظوا من في مسألة اجتماع مورد، في مسألة الجنب بين الحكم الظاهري والواقع لاحظوا، وفي مسألة لا ضرر هناك أيضا عند كلام، على كل بالذات في مسألة اجتماع الأمر أو في مسألة الجنب بين الحكم الظاهري والواقع. فيطلق الحكم الاقتضائي على دي المرحلة الأولى وهي الفعلية من قبل المولى، فعلية ناقصة، ويطلق الحكم الاقتضائي ويطلق الحكم الفعلي على الفعلية التامة. وإذا تريدون نستوفي كلام صاحب الكفاية أكثر، وهي مباني مشهور بعد، هذه المرحلة وهي الفعلي من قبل المولى، هذه الفعلية الناقصة. صاحب الكفاية عنده هذه أيضا مرحلتين، هذا الفعلي هذا عند صاحب الكفاية مرحلتين نفس هذا. مرحلتان وين يذكرها؟ يذكرها في بحث اجتماع الحكم، عفوا في بحث الجنب بين الحكم الظاهري والواقعي. هنا يقول بعض الأحكام هي حتى آه مرحلتان رتبتان أنزل من الحكم الفعلي من قبل المولى. وهي تلك الأحكام التي لا تتفعل حتى بالفعلية الناقصة مرة بنا الآن أو الفعلية التامة إلا بعد ظهور شمس الظلام، يعني ظهور صاحب الأمر عصر والزمان. عبارة هذه، هذا في بحث الجنب بين حكم الظاهر والواقع. تلك الأحكام مأخوذ فيها قيد، يعني أيضا بالفعلية الناقصة صارت مرتبتين، هاي المرتبة الأولى صارت هي مرتبتين، مرتبة أولى وثانية. أولى وهي المرتبة من أيضا موضوع تحقق إرادة جزئية، قيود الشرعية للوجوب متحققة، بس شنو إذا النقص أو العوار فيها؟ النقص فيها أنه هناك إرادة تشريعية من تشريع آخر في نفس المتعلق في نفس كذا على خلافه لملاك آخر روعي، فرض مصلحة التسهيل، مصلحة الهدنة، مصلحة التقية، هي متعلقة بنفس المتعلق. مو تقول لي لا اجتماع أمرين، لا اجتماع أمرين على متعلق واحد، حكمين على متعلق واحد. يقول هذه الأحكام التي طرأ إرادة شرعية على خلافها في نفس المتعلق لمراعاة جهة معينة، تلك الأحكام فعلية بس فعلية ناقصة بعد دون الناقصة، فعلية ولكن دون الناقصة بعد، مجمدة. وهذه يكتب لها تفعل والفعلية على كل بانتفاء الإرادات التشريعية المخالفة كذا فلان له عند ظهور صاحب العصر والزمان.
هناك تقية في هذا العصر
أي عصر؟
يعني يقول هذه
ستتفعل عند ظهور صاحب العصر.
هل هناك تقية؟
ستتفعل الآن، هي الآن التقية، الآن التقية بسبب الهدنة وما شابه ذلك عاوقت تفعل هذه الأحكام، وأتت أحكام بديلة، مو أحكام ظاهرية بعد، أحكام قد تسمى ظاهرية قد تسمى اسم آخر، هو يذكرها في بحث الجنب بين الحكم الظاهري والواقع. فإذا لاحظ نفس هذه الفعلية الناقصة عند صاحب الكفاية أيضا مرتبتين، حاشية بعد على الوسائل تشوفونها زين، ها فيها تفصيل أكثر عن الكفاية، حاشية صاحب الكفاية على الرسائل الأخن، حاشية الأخن على الرسائل، هناك أيضا في الجنب الحكم الظاهر الواقعي بحث أكثر، حتى عنده فائدة بعد، هو مستقلة في هذه الطبعة الحجرية، تكلمت الطبعة الحروفية بعد ما جابوها الفوائد والرسائل الأخرى، ولا الطبعة الحجرية كان فيها هذه النكتة. فإذا نفس الفعلية الناقصة مرتبتين عنده، مرتبة دون الفعلية الناقصة فعلية بس دون الناقصة بعد، مجمدة لعروض إرادة تشريعية مخالفة لملاك معين. هذه أيضا يعبر عن هذه الفعلية المجمدة الناقصة، فناقصة نسميها مجمدة وفي ناقصة لا مفعلة، هذه الناقصة المجمدة أيضا يعبر عنها صاحب الكفاية بالحكم الاقتضائي. أيضا من باب استتمام الكلام، أيضا المشهور مشهور الفقهاء وحتى النائمين قد يعبرون عن الحكم الإنشائي، الآن رجعنا إلى الوراء، قد يعبرون عن نفس الحكم الإنشائي، الحكم الإنشائي الأخير، يعني إذا عندنا مراتب من الحكم الإنشائي حكم الإنشاء الأخير. قد يعبرون عن الحكم الإنشائي بأنه حكم اقتضائي، قد يعبرون عن الحكم الإنشائي الأخير أيضا بأنه حكم اقتضائي. لماذا؟ مناسبة التسمية بأنه حكم اقتضائي. يقولون لأن في هذه المرحلة، مرحلة الحكم الإنشائي، الدلالة الكلية للدليل الشرعي الدال على الحكم الإنشائي ليه دلالة بنمط ما، التزامية تضمنية ما شئت في فذلكات مختلفة، على وجود ميلاد كلي. مثل الآن يسألونك عن الخمر في منافع الناس وإثمهما، إثمهما لو إثمهم إثمهما عجل الخمس والميسر والميسر وإثمهما فيهما نفع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني الخمر والميسر. المقصود عليه تعالى في صعيد الحكم الإنشائي أيضا بيان كلي تنظيري تقديري للملاكات. تلك الدلالة الثانية مو الحكم الإنشائي نفسه، تلك الدلالة الثانية دلالة شنو حكم غير حكم ايش، تلك يقال لها حكم اقتضائي. استفدت شنو؟ ودلالة موجودة ومدلول موجود. ما هو هذا؟ هذا المدلول الموجود، الدلالة الموجودة، ما هو؟ شنو حقيقته؟ شنو صنخة؟ شنو كونها؟ يقول يعبر عنه حكم اقتضائي. نشوف الحكم اقتضائي كم مرحلة. في مدلول ضميني اقتراني مع الحكم الإنشائي الأخير، وهو دلالة الجعل والتشريع على وجود ملاك من المتعلق. هذا مدلول، هذا يعبر عنه حكم اقتضائي. هاي اللي يعبر عن الملاك ملاك بشكل كلي، وفلاقه حكم اقتضائي، مو انه مو حكم، مو انه ميلاد، كي يستشكل الميزان العيني ومدرسة الميزان العيني في نفس الخوي. طبعا هذا الاشكال الخاص بسيد الخوي، يعني تلاميذه، ان الميلاد شنو احد الاشكالات سبت عرض لها ما استعجل، بس على كل انه ميلاد شنو وما هي وما هو شأن العبد وصلته وربطه وارتباطه بالميلاد، كي يكون الشرح في صدد بيان ميلاد. لا، في الحقيقة المشهور لا يبدو أن يقول ميلاد مما هو ميلاد، يريد أن يقول حكم اقتضائي بالآخر، لأنه يعني في اقتضاء الميلاد والمصلحة. نجي نوضح أكثر إن شاء الله. إذن هناك إطلاق ثالث بعد الحكم الاقتضائي عند المشهور، وحتى في بعض كلمات الميزان العيني، معنى الميزان العيني خالف هذا المسلك المشهور، لكن ارتكازا في بداية عمر العلم كان عندها العبارة. الحكم الاقتضائي يطلق على المدلول التزامي تضمني ما شئت فعبر، على المدلول الكلي للقضية الحقيقية الكلية الدالة على الحكم الإنشائي أي الفعل التقديري، هناك مدلول يلازمه بالمعنى العام، يلازم هذا الحكم الفعلي التقديري في القضية الحقيقية، يلازمه مدلول آخر دال على الملاك يعبر عنه بالحكم الاقتضائي. فيعني الحكم الاقتضائي إذن ثلاثة تسمية: مرتبة مدلول ملازم الحكم الإنشائي بنحو كلي، وربما قل هذه دلالة على مبادئ الأحكام وما شابه لكم، لكن دلالة موجودة، يعني إثباتا متقارنة متعاصرة مع الحكم الإنشائي، وحكم اقتضائي فعلي ناقص مجمد، ناقص الجنة. وهناك حكم فعلي ناقص مفعل، الفعل مقر المولى، عدم حكم اقتضائي. فتسمية الحكم للقضاء إذن على ثلاث أقسام: على الملاك يعني نفس المدلول الكلي، حكم مو إنه ملاك، شمّ ملاك بس مراد حكم، حكم كلي، خلاص عيد دلالة شيء. ويعبر ويطلق أيضا قسم ثاني على الفعل الناقص المجمد الذي لأسباب معينة أخفي استتر، موجود هو في القرآن، في ظاهر القرآن موجود بس ما حد يهتدي إليه، يهتدي إليه المعصوم فقط، كما أن العلوم كلها موجودة في ظاهر بديهياتها بس من يهتدي لها؟ لو تفيد امتناع الامتناع يعني ما ينكسر ولا تحظى بعد المقصود انه هذه شبيه مسائل رياضية محقدة، وحتى في الكون فيزيائية وكذا هي موجودة بين ايدي البشر في البديهيات، بس قدرة على اكتشافها ما بطريق سهل، قدرة عليه هذه على كل ما اريد ادخل في تفاصيل اخرى في العقائد. فالمقصود هي ما كان اذا الحكم الفعلي الناقص المجمد والحكم الفعلي الناقص المفعل اللي هو الفعلي من قبل المولى، الفعلي نعم جزئي بتعتبر يصير جزئي باللحن. طبعا هذا المجمد اذا كان جزئي ايضا له بيان كلي بعد. جيد، هذا المقدار من بيان الحكم الفعلي، عفوا الحكم الاقتضائي في مقابل الفعلي. شوف لاحظ هذا الحكم الاقتضائي هو فعلي ناقص مجمد او مفعل، مع ذلك يعبر عنه هذا حكم اقتضائي، لكن فعلي بالمعنى الاعم او قل فعلي ناقص. اما الفعل التام يقال فعلي بقول مطلق، الفعل التام يقال ماذا؟ ها؟ فعلي بقول مطلق. فجيد هني بيت القصيدة، حين إذا استتمنا وضوح شنو معنى الحكم الاقتضائي، بعد احنا ما دفعنا الإشكالات اللي ذكروها بس نوضح مقدمة. نقطة أخيرة اليوم نذكرها، لو لا عدنا بعد وقت خمس دقائق خمس ساعة يصير بالضبط انضباط عليك خمس دقائق عندنا. فنقطة أخرى ما هي؟ نقطة أخرى هي في الإرادة الشرعية على صعيد الحكم الاقتضائي، الاقتضائي مفعل، اجتماع إرادتين متنافيتين يعني أمر مألوف. مألوف يعني بسبب ماذا؟ مألوف يعني بسبب الصدفة أو الاتفاق في التصادق والتطابق، في التصادق والتطابق. يعني في مواد مسألة اجتماع الأمر والنهي، ندقق ما الفارق بين مواد مسألة اجتماع الأمر والنهي وموارد التعارض من وجه؟ تذكرون في بداية البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي صاحب الفصول قال لا يتختص مسألة الاجتماع بموارد من وجه، تذكرون؟ قالوا حتى مطلق، عام خصوص عموم مطلق. هنا نضيف لهذا الذي ذكره صاحب الفصول، هم ذكروه، نضيف له ماذا؟ أن ما الفارق بين موارد عموم خصوص من وجه التعارضي وعموم خصوص من وجه مسألة الاجتماع على المشهور الذين لا يسلمون بالتعارض؟ الفرق هذا أن في موارد العموم والخصوص من وجه التعارض، هذا اجتماع لأنه هو عموم وخصوص من وجه ليس اجتماع في منطقة اجتماع في منطقة افتراق، ذاك اجتماع ليس اتفاق، اجتماع تقدر تسميه دائم فيصير تعارض. أما في مواد مسألة الاجتماع الأمر والنهي، الاجتماع في مسألة الاجتماع الأمر والنهي اجتماع اتفاقي صدفي، الفرق هذا عند المشهورة الكلام مو عند مدرسة المزناني، أن هذا اجتماع صدفي واتفاقي. المشهور يقولون أن اجتماع إرادتين ناقصتين اقتضائيتين، الفعلي الناقص المفعل، اجتماع إرادتين اقتضائيتين متنافيتين صدفتان أمر مو محال واقع، أمر ليس بمحال وواقع وليس من التعارض. ليس من التعارض وليس محال، وهو معنى تزاحم الملاكي الجديد وتزاحم المقتضيين. أن حكمين اقتضائيين يتلاقيان أو ينطلقان يتصادقان على مجمع وجودي واحد، وما في أي امتناع أن يكون كل من الحكمين فعلي ناقص، فعلي ناقص أي فضلا عن مرحلة الإنشاء والجعل، يعني ما في أي تكاذب ولا تناقض ولا تعارض في مرحلة الإنشاء الكلي والجعل، بل ولا في مرحلة الفعل ناقص. يصير بينهم مصارعة، لكن المصارعة مصارعة شنو؟ التزاحم، ليست مصارعة التعارض. تجاذب تنافي بين الحكمين موجودة، لكن ليس تنافي تجاذب تعارض، وإنما تنافي تجاذب مصارعة تزاحم، وتزاحم بقسم جديد وهو التزاحم المقتضيين أو تزاحم الملاكي. هذا هو شوف تفسير كلام صاحب الكفاية، يقول كلا الملاكين لابد أن يكونا موجودين، كلا الجعلين لابد أن يكونا موجودين في مسألة اجتماع الأمر والنهي، هذا مراده، أن هذا المقدار من الحكم الاقتضائي لا يسبب تنافي تعارضي، وإن سبب تنافي تزاحمي صراع بين الحكمين بالحظ التزاحم. للكلام تتم، وصلنا لهالنقطة، وصلى الله على محمد وعلى آله.